أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. اعتبر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي يوم السبت أن بلاده تمر بواحدة من أصعب الأزمات السياسية منذ سقوط نظام الراحل صدام حسين عام 2003. وقال الكاظمي في بيان نشره مكتبه بمناسبة أربعينية الإمام الحسين إن العراق يمر بأزمة سياسية قد تكون من أصعب الأزمات بعد 2003، في إشارة إلى تعثر تشكيل حكومة جديدة واختيار رئيس للبلاد منذ نحو عام، ووصلت في بعض مراحلها إلى الاقتتال وسط بغداد، مضيفا ندائي لجميع القوى السياسية: دعونا نستلهم من هذه المناسبة الأربعينية وأن نضع العراق والعراقيين في نصب أعيننا، إن العراق والعراقيين يستحقون أن نضحي من أجلهم، فالعراق أمانة في أعناق الجميع، يقول رئيس الحكومة العراقية. وتابع قوله: لدينا أمل وعزيمة لإيجاد حلول لتجاوز هذه الأزمة من أجل العبور والمضي نحو عراق آمن ومستقر. أطلق أمين عام حزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله يوم السبت في كلمة بمناسبة أربعينية الإمام الحسين سلسلة مواقف، ولا سيما الترسيم البحري مع إسرائيل حول النفط والغاز والأزمة الحكومية في لبنان. نذكر منها قوله إنه في اليومين الماضيين بعثنا برسالة قوية جدا بعيدة عن الإعلام للعدو الإسرائيلي، وأكدنا أنه في حال حصل استخراج النفط فإن المشكل قد وقع، مضيفا: عيننا وصواريخنا على حقل كاريش، والإسرائيلي يقول لديه من المعطيات الكافية على جدية موقف المقاومة اللبنانية، وهذه ليست حربا نفسية. فنحن، يقول السيد حسن نصر الله، أمام فرصة تاريخية، والغاز هو فرصتنا الوحيدة للخروج من الأزمة، والمهم لنا أن لا يحصل استخراج من حقل كريش المتنازع عليه قبل أن يأخذ لبنان حقوقه. وبشأن الفيول الإيراني قال إنه خلال أيام سيتوجه وفد من لبنان إلى إيران لبحث ملف الفيول، وطهران أبدت منذ البداية استعدادها لتقديم المساعدة للشعب اللبناني. أما بالنسبة للواقع الحكومي والرئاسي المتأزم، فقال أمين عام حزب الله: نأمل أن يتمكن الرئيس عون والرئيس ميقاتي من تشكيل الحكومة، والمسؤولية تتطلب من الجميع التنازل، وفي مسألة رئاسة الجمهورية نؤيد الدعوات للاتفاق على اسم واحد. صدق البرلمان اللبناني يوم الجمعة على زيادة رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين 3 أضعاف. جاء ذلك خلال جلسة تشريعية خصصت لمناقشة مشروع موازنة عام 2022 بحسب ما أفادت وكالة الإعلام الرسمية، والموازنة لم تقر بعد. وقالت الوكالة إن مجلس النواب وافق على زيادة رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين بنسبة 3 أضعاف، حيث تم تخفيض قيمة الإنفاق من 1.2 مليار دولار إلى نحو 974 مليون دولار، بحسب وزير المالية يوسف الخليل. ويأتي النقاش في الموازنة بعد تأخير 9 أشهر تخللتها خلافات بين الكتل حول العديد من البنود، أبرزها سعر صرف الدولار الجمركي الذي يبلغ حاليا 1500 ليرة، بينما يطالب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن يعدل ليصبح 15,000 ليرة. وترى بعض الكتل أن الموازنة الحالية تفتقد إلى رؤية حقيقية وإصلاحية جدية. قتل 5 جنود سوريين فجر اليوم في هجوم جوي إسرائيلي قرب مطار دمشق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية. وأفاد مصدر عسكري نقلا عن سانة بأن الطيران الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبرية، مستهدفا مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب المدينة. وأضاف المصدر: لقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى استشهاد 5 عسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية، بحسب وكالة الأنباء السورية. لقي 5 مهاجرين غير شرعيين مصرعهم جراء غرق قارب يقلهم قبالة سواحل منطقة إزمير بغرب تركيا. وذكرت قيادة خفر السواحل التركية في بيان أن فرقها هرعت لإنقاذ مهاجرين بعدما تلقت بيانا صباح الجمعة بغرق قاربهم قبالة سواحل أوتشبورنون، وأنقذت الفرق 14 مهاجرا وانتشلت 5 جثث لآخرين. وعلمت الفرق من المهاجرين الذين أنقذتهم أن هناك مهاجرا آخر في عداد المفقودين، وإثر ذلك أطلقت عملية للبحث عنه. وأوضح البيان أن فرق خفر السواحل تواصل جهود البحث والإنقاذ عبر مروحية وفريق غطس وأربعة زوارق. تلقى الرئيس التونسي قيس سعيد دعوة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون لحضور القمة العربية المقبلة في الجزائر في 22 نوفمبر، وذلك خلال استقباله وزير الداخلية الجزائري ومبعوث الرئيس إبراهيم مراد. وحسب بيان إعلامي لرئاسة الجمهورية التونسية، رحب رئيس الدولة بهذه الدعوة وأكد حرصه على تلبيتها، معربا عن يقينه بقدرة الجزائر الشقيقة على توفير أحسن الظروف لإنجاح هذه القمة على كافة المستويات، ووضع إطار جديد يمكن من إرساء طرق وتصورات تحقق آمال شعوب المنطقة وتجمع الشمل العربي وتعزز آليات العمل المشترك في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة. من جانبه، أشار الوزير الجزائري إلى أن بلاده واثقة من المساهمة الفاعلة لتونس في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه القمة وفي ترسيخ سنة التنسيق والتشاور بخصوص النقاط والمواضيع التي سيقع التداول بشأنها من أجل إنجاح هذا الحدث العربي ورسم مستقبل أفضل لشعوب المنطقة. وتطرق اللقاء إلى العلاقات المميزة التي تجمع تونس بالجزائر في مختلف المجالات، كما تم خلال اللقاء تأكيد الحرص الراسخ للقيادتين في البلدين على مزيد تطويرها وتعميقها خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين. الجيش في السودان وافق على ترك اختيار رئيسي مجلسي السيادة والوزراء للمدنيين بحسب اتفاق بين نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو حميدتي يوم الجمعة مع رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان. جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، كشف فيه حميدتي أنه اجتمع مع البرهان يوم الخميس، وأكد البيان أن البرهان وحميدتي جددا التزامهما الصارم بخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي والانصراف تماما لمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون، وشدد على أنهما أقرا بشكل قاطع بأن يتولى المدنيون اختيار رئيسي مجلس سيادة ووزراء مدنيين. وأعرب حميدتي عن تطلعه لتوافق قوى الثورة على تشكيل حكومة مدنية بالكامل لاستكمال مهام الفترة الانتقالية بما يؤسس لتحول ديمقراطي حقيقي، لافتا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين جميع السودانيين لإزالة المصاعب التي تواجه عملية الانتقال تحقيقا لتطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية مستقرة. كما دعا إلى تغليب المصالح الوطنية العليا حفاظا على أمن واستقرار السودان. بدأ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يوم الجمعة زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واجتمع بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، حيث جرى التوقيع على مذكرة تفاهم تقدم واشنطن بموجبها لعمان مساعدات مالية سنوية بقيمة 1,450,000,000 دولار لفترة 2023 و2029. وتخلل الزيارة محادثات حول القضية الفلسطينية، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي إن الأردن ملتزم بتحقيق سلام عادل وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين على خطوط العام 67. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده بلينكين مع نظيره الأردني بواشنطن بعد محادثات موسعة أجرياها بشأن تطوير العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، تبعها توقيع مذكرة تفاهم حول العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة وفق بيان للخارجية الأردنية. وبحسب البيان، أكد بلينكين أن الأردن يواصل لعب دور رئيسي في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، ويشمل ذلك التزام الأردن المستمر بمواصلة العمل من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس حل الدولتين على خطوط العام 67. ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت بما وصفها بأنها فظائع ارتكبت في مدينة إيزيوم في شرق أوكرانيا التي استعادها الجيش الأوكراني من القوات الروسية. ويأتي موقف الرئيس الفرنسي في إطار موجة من ردود الفعل الغربية الغاضبة بعد تقارير لمسؤولين أوكرانيين قالوا إنهم عثروا على مقبرة جماعية خارج المدينة تحوي مئات الجثث لمدنيين وعسكريين. وكتب الرئيس الفرنسي على تويتر: أدينوا بأشد العبارات الفظائع التي ارتكبت في إيزيوم بأوكرانيا تحت الاحتلال الروسي، مشددا على أن المسؤولين عن تلك الفظائع يجب أن يحاسبوا على أفعالهم، فلا يوجد سلام بلا عدالة، يقول. وسبق أن اتهمت موسكو بارتكاب جرائم حرب في مناطق أخرى من أوكرانيا، خصوصا في محيط كييف في الأسابيع الأولى من النزاع، لكنها واظبت على رفض هذه الاتهامات. وكانت كييف أعلنت اكتشاف مقبرة جماعية بمدينة إيزيوم تضم 450 قبرا، معظم المدفونين فيها من المدنيين، وقد تم تطويق رقابهم بالحبال وتكبيل أيديهم من قبل الروس، وبأن هناك أيضا قوات عسكرية أوكرانية بين الجثث إضافة إلى المدنيين. هذا وكان مدير الشرطة الوطنية الأوكرانية أعلن اليوم عن اكتشاف 10 غرف تعذيب في بلدات من منطقة كاركيف في شمال شرق أوكرانيا استعيدت في الفترة الأخيرة من الجيش الروسي، ونقلت عنه وكالة أنترفاكس أوكرانيا للأنباء: إلى الآن يمكنني الحديث عن 10 غرف تعذيب اكتشفت في بلدات في منطقة كاركيف، من بينها 2 في بلدة بلاكليا. وقال أيضا إن السلطات فتحت أكثر من 200 تحقيق باحتمال حصول جرائم حرب ارتكبتها القوات الروسية خلال الأسبوع الماضي. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن روسيا ستتحمل المسؤولية في حال استخدمت أسلحة نووية أو كيميائية تكتيكية في أوكرانيا، موضحا في مقابلة مع شبكة السي بي أس في معرض إجابته عن سؤال حول ما هي العواقب في حال استخدام روسيا أسلحة من هذا النوع، قال أو يجيب للصحفي: هل تعتقد أنني سأخبرك إذا كنت أعرف على وجه اليقين؟ بالطبع لن أخبرك، ستكون هناك عواقب، ستصبح روسيا منبوذة في العالم أكثر من أي وقت مضى، واعتمادا على حجم ما ستفعله سنحدد ما سيكون الرد. وقال بايدن أن استخدام الأسلحة النووية من شأنه أن يغير وجه الحرب بطريقة لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وتجدر الإشارة إلى أن الدولة الوحيدة في التاريخ التي استخدمت أسلحة نووية هي الولايات المتحدة الأمريكية، واستخدمت هذه الأسلحة مرتين في اليابان، وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 ألف شخص في هيروشيما وناكازاكي. تعليقا على محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رد ديمتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي على ما نشرته صحف غربية بشأن محاولة اغتيال الرئيس بوتين، فقال إن ما نشرته وسائل إعلام غربية بشأن محاولة الاغتيال غير صحيح، وكانت تقارير إعلامية غربية أفادت في وقت سابق عن تعرض الرئيس الروسي لمحاولة اغتيال يوم الأربعاء خلال عودته إلى مقره الرسمي نفذت دراجة نارية، وذكرت نفس التقارير أن شخصا مجهولا على متن دراجة نارية ألقى قنبلة على سيارة بوتين، مما تسبب في انفجار إطارها الأمامي وتصاعد الدخان منها، وأوضحت أن بوتين لم يصب بأذى وجرى تأمينه، مؤكدة أن جهاز الأمن نفذ اعتقالات عدة يشتبه في صلتها بالحادث. توجهت السيدة نازك رفيق الحريري بتحية إكبار وتهنئة وتقدير لفرقة مياس، وعلى رأسها الفنان المبدع نديم شرفان، بمناسبة نيلها لقب أمريكاز جوت تالنت، وقالت: رغم الظروف المريرة التي يمر بها بلدنا الحبيب لبنان والتي أرهقت كاهل شعبنا الطيب، ينوء لبنان من خلافاته وتجاذباته السياسية ويطل مجددا بإبداعاته نحو العالمية،
من خلال ما قدمته فرقة مياس للفنون، مؤكدة من جديد أن لبنان وطن لا يموت ويليق بالحياة كما رآه دائما شهيدنا الغالي الرئيس رفيق الحريري. وتابعت السيدة نازك رفيق الحريري: بفضل إيمان الرئيس الشهيد رفيق الحريري بالله عز وجل استطاع أن ينفض عن لبناننا الحبيب غبار الحرب الأهلية ويقود مع شعبنا الطيب مسيرة الإنماء والإعمار والثقافة وحب الحياة. فأحيت الفنانة فيروز حفلا موسيقيا ضخما في وسط بيروت الحبيبة ضمن مهرجانات بيروت التي لي الشرف أن أترأسها، وبفضل إصراره أن بيروت عاصمة الحياة ولبنان وطن الثقافة والإبداع أحضر الرئيس الشهيد رفيق الحريري الفنان العالمي بافاروتي ليحيي حفلا موسيقيا في بيروت الحبيبة والغالية على قلبه ضمن مهرجانات بيروت في المدينة الرياضية، حيث حضر إضافة إلى شعبنا الحبيب أشقاؤنا من كافة الدول العربية والعالم أجمع. هذا إضافة إلى حفلات عديدة نذكر منها فرقة كاراكلا العريقة. وها نحن اليوم نشهد تكملة لمسيرة وحلم الرئيس الشهيد رفيق الحريري الثقافي من خلال هذه الفرقة اللبنانية العريقة والمبدعة، فهنيئا لكم لنا وللبناننا الحبيب النجاح والعالمية، وإلى مزيد من الإبداع بإذن الله تعالى. وختمت السيدة نازق رفيق الحريري: نم قرير العين يا رفيق عمري ودربي، فإن وطنك الحبيب لبنان ورغم كل الظروف الأليمة التي تحيطه ما زالت طاقاته الشابة والمثقفة تحصد المزيد من الإبداع والتفوق والنجاح. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.